قال بعد ذلك ورجعك إليه. هذا دليل على أنه توفى. وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أما قوله فلما توفيتني فلا يستدل به إلا جاهل، لأن هذا من كلام عيسى يوم القيامة، ومعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسى، وإن كان حيا إلى آخر هذه الأمة، لأن ذلك يوم القيامة يقول الله له يا عيسى فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، ألم ما بنفسي، وإلى أن قال فكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني. كل هذا قوله يوم القيامة، ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون توفاه الله، بل آية النائبة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به ليس قبض روح، لأنه لم يقابله بالحياة، لأنه قال كنت شهيدا عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، وقابل ديمومته فيهم بقوله فلما توفيتني، فعلمنا أنها وفاة جسد وروح لا وفاة روح فقط، إذ لو كانت وفاة روح لما قابلها بقوله ما دمت فيهم، ولقابلها بقوله ما دمت حيا، لأن الذي يقابل من وفاة الروح إنما هو الحياة، كما قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ولم يقل ما دمت فيهم. والجواب عن قوله إني متوفي من أوجه متعددة، أولها أنه لا خلاف في اللسان العربي الذي نزل به القرآن، أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن العرب تقول توفاه يتوفى إذا قبضه إليه كاملا تاما، كما تقول العرب توفيت ديني من فلان أي قبضته، ولكن إطلاق التوفي على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي، فالاصطلاح اللغوي يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه جميعا، وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي، فمعنى إني متوفي ونعم المعروف في الأصول عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وأن الله إذا قال توفى الله فلانا أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم، لأن هذا هو العرف، والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية، ولكن الحقيقة اللغوية هنا التي هي إني متوفي أي قادمك إلي كاملا ورافعك إلي بروحك وجسمك، هذه الحقيقة اللغوية، وإن كانت تقدم عليها العرفية التي هي قبض الروح دون البدن، إلا أنها اعتبرت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت حقيقة لغوية معتبرة بأحاديث متواترة، ولا إشكال في ذلك. الثاني أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لئلا يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي، وقال إني متوفيك أي مريمك وقالبك في نومه، والعرب تطلق الوفاة على النوم، وجاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في موضعين، إحداهما قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل أي يعني في النوم ويعلم ما جرحتم بالنهار، الثاني قوله في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الجواب الثالث أن الله نعم قال إني متوفي، وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكنه لم يبين وقت ذلك التوكل، هل هو فيما مضى او سياتي بعد الاف السنين. والتحكم على الله بانه اوقع تحكم بلا دليل، والله متوفيه قطعا وليس لمخلده، ولكن لن يعين وقت ذلك التوفي. فان قال قائل هذا التوفي قبل الرفع لانه قال بعده ورافعك اليه، فالجواب ان جماهير علماء العربيه ان الواو لا تقتضي الترتيب وانما تقتضي التشريك، فيجوز باجماع اهل اللسان العربي ان يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه. تقول جاء زيد وعمر ويكون عمر هو الاول، لان الواو انما تقتضي التشريك فقط. واذا قال واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم النبي وعطف عليه نوحا بالواو ونوح قبل النبي، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. فان قال قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على ان الواو تقتضي الترتيب، هو تفسيره للواو بقوله ان الصفا والمروه من شعائر الله، فبدا بالصفا وقال نبدا بما بدا الله به، وفي بعض رواياته ابدا بما بدا الله به. فالجواب عن هذا هو ما اجاب به غير واحد من علماء العربيه، ان الواو من حيث وضعها العربي لا تقتضي تقديما ولا تاخيرا، بل فانما تقتضي مطلق التشريك سواء كان المعطوف بها هو الاول او هو الاخر او كان مجتمعين في وقت واحد. قوله فانجيناه واصحاب السفينه لان انجاءهما في وقت واحد، الا انه دليل خارجي على انها يراد بها الترتيب فلا مانع، ولكن الترتيب لذلك الدليل الخارجي لا لاصل الواو في نفسها. ومنه قول حسان على من رواه بالواو هجوت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، لان الاجابه انما هي بعد الهجاء. لا مانع من ان تقتضي الترتيب اذا دل عليه دليل خارجي، وهنا لم يدل عليه دليل خارجي. وجماهير المفسرين كما قاله كبير المفسرين ابو جعفر الطبري ان معناه من المتوفي اي قابضك الي كاملا وافيا بجسدك وروحك، وانما كانت الحقيقه اللغويه هنا مقدمه على العربيه التي هي قبض الروح. امران، احدهما ان الله قد ثبت انه رفع جسم عيسى اليه، والاحاديث الداله المتواتره عن النبي ان الله رفع عيسى. وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه انهم قتلوه بان صلبوه، والله نفى هذا الصلب نفيا باتا، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، فنفى انهم قتلوه نفيا يقينا، وهم معذورون لانهم ظنوا انهم قتلوه، والله بين السبب الذي جاءهم منه الكذب والغلط، لانه قال ولكن شبه لهم، لان الله القى شبهه على رجل فصار من نظر الى ذلك الرجل يجزم بانه عيسى، لان الله القى شبه عيسى عليه فصار الناظر اليه لا يشك في انه عيسى، فقتلوا ذلك الرجل وصلبوا واعتقدوا انه عيسى. فبين الله سبب كذبهم وعذرهم في غلطهم، قال ولكن شبه لهم. واما هو نفسه فقد رفعه الله اليه، وهو عند الله جل وعلا سينزل في هذه الامه اخر الزمان ويقتل الدجال، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولم يحيى الله اخر هذه من ادركه من هذه الامه، فيجد اخبار الصادق المصدوق حقا، وسيجد خرافات الكذابين من اتباع الفرنج باطلا، لان الله اصدق من يقول، وهو يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، ومن اصدق أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله أصدق من يقول.
وَالْآخِرُ الَّذِي لَمْ يَنْتَهِ عَلَى
أنتم أعمى وأنتم الأقدمين. وجاءه وقبله الحادث حيث قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والوحدانية وصف بها نفسه وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بها على وصف بناء واحد، وهما وصف به نفسه. فاذكروا أنتم من هو أبداً عن فإن الله لغني حميد، والله غني حميد. فقال لي بعض المخلوقين: ومن كان غنياً فليستعمل، إنكم الفقراء يؤمنون الله. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. فلا مناسبة بين الذات والذات ولا بين الصفة والصفة. فالله حق وصفاته حق والمخلوقون حق وصفاتهم حق، إلا أن صفة كل بحسبه. فصفة الله بالغة من الجمال والتنزيه، ما تتعاون عن تكره صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق تتعاون عن تكره ذات المخلوقين. وهذه الصفات الجامعة كالعلو والجبال والعظم والملك والجبروت كلها جاء في القرآن العظيم. وصف الخالق والمخلوق به، فقد وصف تعالى نفسه بالعلو والجبال والعظم. قال: هو وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقال: هو وصف نفسه بالعلو والجبال، إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة كبير المتعال.
الذي توكل الرجل وكفر فقل له أرحمهم وأخذهم وابن له قول الله والوحيد كافرون هم ربك واسع الرحمة بمن أطاعه يرحمهم ويدخلهم جنته شديد العقاب والمتاب لمن عصاه، لأن مطامع الوقلاء محصورة في أمرين: عمدة النفس وجمع الضر، ومن أنظار العرب شكل وثمرة، ليكون الخوف والرجاء جناحين يطير بهما الإنسان من انتهاء أمر الله. هذا الملك الجبار الذي يدعوكم إليه رحيم عظيم الرحمة الواسعة لمن أطاعه شديد المثال والبأس لمن عصاه، فعليكم أن تخافوا بأسه ونكاله وتطمعوا في رحمته فتطيعوا. قال بعض العلماء: ومن معاني قوله ربكم لرحمة واسعة حيث أمهلكم وأغبط عليكم النعمة وأعطاكم العافية والإنهاج، وأنتم تكذبون رسله وترتكبون مساخطه وتتمردون عليه، فما أرحمه وما أعظم ربه جل وعلا. إلا أنه قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذا أراد بأسا لقوم المجرمين لا يرد بأسه عنهم، بأسه أي عذابه ونكاله لا يقدر أحد أن يرد، لا بقوة ولا بشفاعة ولا بغير ذلك كغيره من ملوك الدنيا. الذي يرد بأسه بقوة ويرد بالشفاعة من غيرهم، هو إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. وكثيرا في القرآن أن يجمع الله بين الوعد والوعيد، يجمع بين الخوف والطمع، كقوله هنا: برحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقوله في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقوله جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمنا في هذه الدروس مرارا أن له القوم. قال بعض العلماء: إنما سمي قوم الرجل قوما لأنه يرجع إليه فيكونون قواما له، لأنه لا يستغني الإنسان عن جماعة يستند إليهم فيساعده في أموره. وقد قدمنا مرارا أن القوم في الوطن العربي مختص بالذكور، وأنه ربما دخل فيه دينه بحكم الشرع، وبينا أن الدليل على اختطاف القوم في الذكر قول الله في الحجرات: لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم، تعطوا النساء على القوم يدل على المغايرة. ونظره قول الزهير: وما أدري ما سوف يقع، أدري أقوم على حس منها النساء. والدليل على دخول النساء في القوم بحكم السبع قوله في بلقيس ملكة اليمن: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله بأسه أي عذابه ونكاله. وقوله المجرمين هو جمع تصحيح للمجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام، والإجرام ارتكاب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب، كالذين كفروا بالله وجعلوا له الشركاء وسعوا به شركاء وحرموا ما رزقهم افتراء عليه، وحرموا وحللوا بالباطل وتفعلوا الفواحش وقالوا الله امرنا بها. هؤلاء كلهم من القوم المجرمين.
وتحريم البهائم والسوائب وهذه الأنعام والحرف التي قلنا إنها حجر، وهذا جعل النصيب لغير الله، هذا الكفر وهذا التحريم كله لمشيئة الله، لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر، لأنه قوي ونحن ضعفاء فهو قادر جدا على أن يمنعنا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا، لأن من رآك تفعل شيئا قبيحا وهو قادر على أن يمنعك وترك تفعله ولم يمنعك منه، معنى أنه راض بفعلك وأنه حسن عندك، هذا مقصودهم قبحهم الله. كما أنهم لما قيل لهم تصدقوا على المساكين قالوا الرزق أكثر عند الله وهو الذي خلقه والطعام أكثر عنده، فلو كان يحب أحد من يطعمه لا أطعمه هو، كما يأتي في قوله أطعم من لم يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في بلاد مبين. فقد يحتجوا بهذه الحجة الباطلة والكلام الذي هو من جهة الحق أريد به الباطل، لو شاء الله قالوا زعم أن شركنا كفر وأنه مودد للنار وأن ما حرمنا تحريم افتراء على الله وأننا ندخل به النار، هذا الذي فعلنا بمشيئة الله، لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا، ولو شاء أن لم نحرم شيئا ما حرمنا شيئا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا دل ذلك على أنه راض بفعلنا، ولذا قالوا ولو شاء الله ما سيقول الذين أشركوا لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ولا أشرك آباؤنا، وإنما سوغ العطف هنا على ضمير الرفع المنفصل، الفصل بين العطف والمعطوف بلا، وهو مذهب الكوفيين وهو صحيح، لأن القرآن جاء بمذهب الكوفيين هنا وفي مذهب البصريين في النحل، لأن مذهب البصريين أن الضمير المنفصل أن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا بجانب ضمير رفع المنفصل، كنحن في قوله في النحل لو شاء الله ما أشركنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا. والكوفيون يقولون يكفي أي باطل، ولا هنا باطلة فهي تكفي أو الحق، لأن القرآن نزل به لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني هذا التحريم الذي فعلنا والشرك الذي فعلنا هو بمشيئته، ولو شاء لمنعنا، فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. وهذه الجمل قولهم منها لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام صحيح لا شك فيه، ولكنه كلام حق أريد به باطل، لأنهم يزعمون أنه لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم أن ذلك يضمن، والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضى بذلك الفعل، فهو أنّاركم وحرمه عليكم وإذا ارتكبتموه فلا يرضى بذلك الفعل بل يدخلكم به النار. وحاصل هذا أن الكفار يحتجوا بأن الله قادر على أن من الشرك وتحريم ما حرموا، دل ذلك على أنه راض بذلك، فالله كذبهم في هذه وقال إن عدم منعه لهم مع قدرته على ذلك لا يدل على رضاه، لأن الله جل وعلا يأمر خلقه جميعا بالدعوة ويوفق من شاء ويخذل من شاء، فالذي وفقه للخير يرضى بفعله والذي لم يوفقه للخير لم يرضى الله جل وعلا بالكفر، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا، فالله جل وعلا قد أراد كونا وقدرا كفر الكافرين، لأن الله يقول ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وعلى الكفر بمشيئته ولكنه ليس يرضى والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا وإنما يستلزم الرضا الإرادة الشرعية الدينية فما أحبه الله شرعا ورضيه دينا وأراده دينا هذا هو الذي يلازم الرضا أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضا فقد يريد الله كونا وقدرا كإيمان المؤمنين وقد يريد كونا وقدرا ما لا يرضى كفر كافره وقد بينا احتجاج المعتزلة بهذا وذكرنا بعض المناظرات التي توضح هذا والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه وسبق في سابق أزله أن قوم طائرون إلى الجنة وقوم طائرون إلى النار ثم إن الله صرف بقدرته وإرادته قدرهم وإرادتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي فأتوا طائعين يعملوا فكل منسهر لما خلق له وقد بينا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب ويقول سبحان من لا يقع في ملكه سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أن الله لا يشاء السرقة والزنا لأنهم يزعمون في زعمهم الباطل أن الله أكرم وأنزه وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته ولذا قال معبرا عن هذا سبحان من تنزه عن الفحشاء فنظره أبو إسحاق للصلاحي فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه فأنت الرب وهو العبد فقال أبو إسحاق أرأيت فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي في الردى دعاني إلى الخير وأوضح لي طريق الخير ولكن سد باب وجودي أتراه أحسن إلي أماك قال إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقدرت وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت بها كبير المعتزلة عمرو بن عبيد المشهور الذي رفعه أبو جعفر المنصور لأنه لما باعت سرقة له دابة كان يعمل عليها فجاء لعمرو بن عبيد وقال ادعو الله أن يردها لي قالوا إنه قام يتقرب بهذا المذهب فقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها لأنك أكرم وأجد وأنزه من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة فالبدوي الجاهل قال له ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث إن كانت سرقة ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد فهم حاولوا أن ينزهوا الله عن أن تكون القبائح بمشيئته فقدحوا في قدرته وإرادته وجعلوا الخلق يفعلون شيئا بلا قدرة الله ولا إرادته أرادوا أن ينزهوا فقدحوا في ربوبيته والعياذ بالله فمن كان منهم حسن الظن فقد وقع في أمر عظيم ومن كان سيئ الظن فهو سيء الظن والإنسان قد يحسن الظن ويريد الجزء ويقع في آثام عظيمة كبيرة وقد قال الشافعي رحمه الله رام نفعا فضرا من غير قصد ومن الجزء ما يكون عقوقا والحاصل أن الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه فخلق خلقه وقدر مقادير الكائنات قبل أن يخلقها ثم إنه خلق قوما جبلهم على القبح والخساسة والخبز عياذا بالله وخلق قوما جبلهم على الطهارة ويسر كل ما خلقه له فصرف الطيبين، صرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما شاء من خير فأتوا طائعين، فتح لهم جنته، وصرف قدرة قول آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته إلى ما تبقى به علمه فأتوا طائعين، فدخلوا النار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله جل وعلا يصرف قدر الخلق وإراداتهم حتى يأتوا ما تلقى به العلم الأزلي يسر طائعين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. ولا تسأل الجاهل يقول هنا ما الحكمة عند الله وهو الرؤوف الرحيم الكريم أن يخلق قوم ويجبر لهم على الخبث ويصرف إراداتهم إلى ما يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن الرحيم. هذا سؤال الإلحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة، والجواب عن هذا أن خالق السماوات والأرض الجبار جل وعلا غني عن جميع الخلائق، غني بذاته الغنى المطلق، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما خلق الخلق ليظهر فيه بعض أسرار عظمته وأسرار أسمائه وصفاته، فلو لم يخلق إلا المطيعين ولم يكن أبدا إلا الثواب، كان ذلك إدلالا عليه وسببا للجراءة على الجلال الكريم، لأن الذي لا يخاف يدل بمحبته وقد يقع في جناب الأعوام بما لا يليق. ولما خلق قوم أشقياء وهرى فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة، وظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار والقهار، وظهر فيهم عظمته وقوته وشدة عقابه ونكاله ليحصل الخوف من جانب، وخلق قوما آخرين ووفقهم إلى الخير ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من الرأفة والرحمة والحلم والكرم والجود، ليجمع بين المحبة والخوف، فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا تعود عظمة في القلوب، ولوقع الناس في الجناب الإلهي لأنهم لا يخافون من شيء، ولو كان خوفا محضا لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل ينقصون الله ويكرهونه، وكان ذلك غير ذلك. فاقتضى بالحكمة أن يقسم الخلق إلى صنفين ليظهر في هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته من الرأفة والرحمة والكرم والجود، وجبل قوما آخرين على خلاف ذلك ليظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة والبطش والقهر والعظمة والجلال سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك، فقد خلق خلقا وقال هؤلاء لله ولا أبالي، وخلق قوما وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا والإخوان المؤمنين ممن خلقهم للجنة، وأن لا يجعلنا ممن خلقهم للنار. اللهم اجعلنا ممن لا وقت للجنة، ولا تجعلنا ممن لا وقت للنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، وجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجمع لنا بين خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العافية في دار الدنيا، اللهم عافنا في قبورنا في برزخنا، اللهم عافنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول الله جل وعلا: ويقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل عندكم من فتخرجوه لنا من تتبعون الا الظن الصوم. قد ذكرنا بالأمس أن الكفار قبحهم الله لما أتحمتهم بعائن القرآن وحججه في إشراكهم بالله وتحريم مما أحل الله، وأتحمتهم بعائن القرآن ارتجعوا إلى شبهة كافرة ضالة ملحدة، وقالوا هذا الإشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التحريم الذي نحرمه كالبحيرات والسائبة الذي تنهانا عنه وتقيم الحجج أنه حرام، نحن ما فعلنا إلا بمشيئة ربنا، هو قادر على أن يمنعنا منه بل تعالى منعنا، ولما تركنا عليه وهو قادر على منعنا عرفنا أنه راض عنا، وأن هذا الذي نفعل يرضيه، إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه لأنه قادر على منعنا منه، إما منع قهر وإما منع لطف وتوفيق، فيرزقنا ويوفقنا. فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به باطل، فقوله لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام حق لا شك فيه، لأنه لا يقع في الكون خير ولا شر ولا تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة الله، وليس على الله إلا جمعهم على الهدى، ولئن لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين. فقل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام صدق وحق لا شك فيه، ولطالب العلم أن يقول ما دام كلامهم حقا وهم صادقون في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا ولا حرمنا، أي نحن ولا آباؤنا شيئا لم يحرمه الله كالبحيرات والسائبة، وهذا الكلام الذي ذكرنا أن الكفار سيقبلونه في المستقبل، صرح بأنهم قالوا إن نحن يرزقون هو بالنظر إلى ذاته كلام الحق لا شك فيه، لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركوا، ولو شاء ألا يحرموا شيئا ما حرموا شيئا، ولطالب العلم أن يقول إذا كان كلامهم على حق فإن قال كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي بعض القراءات وقد تمسك بها المعتزلة من هذه كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، فما وجه هذا التكذيب ولا وما قالوا إلا حقا؟ الجواب أنها كلمة حق مريد بها باطل، لأنهم قالوا ذلك مستدلين به على أن الله راض عنهم بفعلهم هذا، وهذه المقالة الكاذبة الكافرة هي التي أرادوها بكلامهم، فصار التكذيب مصدا عليها. المعنى عندهم لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا، فلما ترك بيننا وبين الشرك دل على رضاه به عنا، فادعاؤهم أن ذلك دال على الرضا هو المحل الكريم، وهو الباطل الذي أرادوه بهذا الحق، وهو الذي ينصب عليه التكليف. وإذا قال لما قال سيقول الذين أشركوا، قدمنا أن هذه من المعجزات
لأنه أخبر عن غيبه أنه سيقع قبل أن يقع جازما بذلك، ثم وقع كما قال. فتبين أنه لو لم يكن عالما أنه وحي من الله لما تجرأ أن يقول إنه سيقع خوفا من أن لا يقع فيقول وكذب. لما أخبر بأنه سيقع جازما بذلك غير محزن ووقع فعلا دل ذلك على أنه نبي صحيح وأن الله أوحى إليه أن هذا الأمر سيكون فكان. وبين أنه كان بالفعل في سورة النحل في قوله عنه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الآية قال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فبين أن ذلك الذي يقع أنه سيقع أنه وقع بالفعل. وحاصل الآيات أن الكفار تدلوا بأن كفرهم واقع بمشيئة الله على أنه راض به منهم، وهذا الاستدلال باطل، وكونه واقع بمشيئته حق، وكون ذلك يدل على رضاه به هو محل الكفر، فالله لا يرضى الكفر كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. والله قد يريد بإرادته الكونية القدرية ما لا يرضى لأنه لا يرضي إلا العمل الصالح، مع أنه خلق الخلق أزلا وقدر عليهم أعمالهم التي هم سيعملونها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ثم يسر كل لما خلقه له فصرفت قدرته وإرادته أهل الجنة صرفت قدرهم وإراداتهم إلى فعل الخير طبقا لما سبق به العلم الأزلي، وصرفت إرادات وقدر غيرهم إلى ما سبق به العلم الأزلي. توجهت قدرة الله وإرادته كل مخلوق لما سبق له به العلم الأزلي فأتاه طائعا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه لدعواهم أن الإشراك ليس بمشيئة الله، لأنهم زعموا أن الكفار لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله في أن الشرك بمشيئته، وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولم يتفطنوا. لأن الولدية في الحقيقة هو استلزام تلك المشيئات بالرضا، هذا هو المنزي حقا. وقد قدمنا حل هذه الشبهة مرارا، فالله فالمعتزلة قبحهم الله أرادوا أن ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته جل وعلا فوقعوا في أعظم مما فروا منه. أرادوا أن يجعلوا قبائح كالشرك والزنا والردة والزنا والسرقة أنها ليست بمشيئة الله وأنها بمشيئة العبد. يزعمون أنهم ينزهون الله عن غير لائق، فقدحوا في ربوبية الله وجعلوا خلقه وكونه يقع فيه شيء من غير مشيئته، فوقعوا في أعظم ما فروا منه بأضعاف. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يمكن أن يقع في العالم تحريجة ولا تسكينة ولا خير ولا شر، إلا بمشيئة الله جل وعلا وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا دليل لقدرة الله فيها. لا يخفى أنه قدع في ربوبية الله إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته. هذا أعظم الكفر والقدع لله عيالا بالله. ففروا من شيء فوقعوا في أعظم مما فروا منه. والله جل وعلا يقدر الأشياء ويخلقها وتضاف لمكتسبها. فالسرقة والزنا لا تكون إلا بمشيئة الله، وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن كل ذلك الشر إنما خلقه الله. فالله جل وعلا خالق والعبد كاتب وفاعل. فلا تضاف السرقة إلى الله، فلا يجوز أن تقول في حقه سارق. سبحانه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. وإنما السارق من أوجد الله منه الفعل وقدره عليه. فالله جل وعلا يوجه إرادات المخلوقين وقدرتهم إلى ما تلقى به علمه الأزلي مما هم طالبون إليه، فيتوجهون إليه بمشيئة الله طائعين فيعملون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المسألة تعالى سأل عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، أنهم سألوه هذا العمل الذي نعمل أنعمله لأمر متنف ونحبه به سعادة لم تكن سابقة أو شقاوة لم تكن سابقة؟ فأخبرهم بأن الأمر ليس بغيوف وأنه مفروغ منه، وأن القلم جرى بما هو كائن، وأن السعيد من كتب عند الله سعيدا، والشقي من كتب شقيا. فسألوه لم لا يتكلون على الكتاب الذي كتبه الله ويتركون الأعمال؟ فمن كتبت له الجنة فهو داخلها، ومن كتبت له النار فهو داخلها. تبين لهم صلى الله عليه وسلم أن كل ميسر لما خلق له. فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل الخيرات، ويوجه قدرتهم ومشيئتهم إلى الخير بقدرته وإرادته، والعكس بالعكس. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد بينا مرارا القصص والمناورات التي تدل على إفحام المعتزلة، لأنهم يقولون إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله. وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة، أحدها القدح في علم الله، لأن الله جل وعلا عالم بما سيفعله خلقه وما هم عاملون إلى يوم القيامة، مقدر ذلك في أزله. فلو فرضنا والعياذ بالله قول مجوس هذه الأمة المعتزلة أن العبد يستقل بعمله به، فلو كان سبق علم الله أن هذا العبد لا يزل يوم كذا وكذا، وأراد العبد بمشيئته أن يحتري على ذلك الزنا، فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المحيط علمه بكل شيء، المقدر كل شيء في الأزل، الذي يقضي الأمور في أوقاتها التي قدرها لها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالمدبرة ذلات حيث ينهون عن العبد أن له فعلا، والقدرية ضلال حيث ينهون أنها بمشيئة الله، ونذهب أهل السنة والجماعة خارج من بين الأبين خروج اللبن والأرض، خروج اللبن من بين الدم والأرض لبنا خالصا سائغا للشاربين، فولا كما تقوله الجبرية ولا كما تقوله المعتزلة، فكل شيء بمشيئة الله، والله يصرف مشيئات الخلق إلى ما تبقى به علمه الأزلي أسرار صاحبه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمعتزلة يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد أخل بالواجب عليه، ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح. وسبب ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم لأنه كان على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، وألف فيه مئات الكراريس ينصر مذهب المعتزلة، وكان شيخه الجبائي كبير المعتزلة لأنه كان زوج أمه، والأشعري ربيب الجبائي، وكان يوما معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح. فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قتل الغلام صغيرا، ولم لا تركه يكبر حتى يعمل كثيرا من عمل الخير فينال الدرجات العالية في الجنة؟ فقال له الجبائي: يقول له الله قد سبق في علمي أني لو تركتك تكبر، كنت كافرا فمت على الكفر، فكان الأصلح لك أن قتلتك صغيرا. فقال له الأشعري: إذا يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات، ويقول له: يا رب لما سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا، لم لا تفعل له الأصلح فتقتله صغيرا قبل أن يكتب عليه كما فعلت الأصلح لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، ثم ترك مذهب المعتزلة ورجع إلى مذهب أهل السنة. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة، وقد قدمنا مرارا وكررنا بعض المناظرات الدالة على إدحاض مذهبهم، كمناظرة الإسرائيلي لعبد الجبار كررناها مرارا، لأن العاقل إن نظر فيها يعلم أن أبا إسحاق الإسرائيلي اهتدى إلى مذهب أهل الحق فأزحم به مذهب أهل الباطل على لسان عبد الجبار من كبار المعتزلة المشهورين، جاء يتقرب بهذا المذهب كما يقوله الزمخشري هنا أن الله قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني أن شركهم بمشيئته وأنه كذبهم في هذا. وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. وقال: ولا سيما القراءة الأخرى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فجعل أن من قال إن الشرك بمشيئة الله أنه كاذب عند الله، وأن الله نص على كذبه، وهذا تحريف في آيات الله، وقد هم في ربوبية خالق السماوات والأرض سبحانه، أن يقع في ملكه شيء دون مشيئته جل وعلا، لأن من يقع في ملكه شيء بغير مشيئته صار ليس برب، ناقص القدرة الكاملة، والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولما جاء عبد الجبار يتقرب بهذا المذهب في مجلس الإسهارائي أبي إسحاق الشافعي المعروف، فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن السرقة والزنا والشرك ليست بمشيئته،
وقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني أنا عليه. وقال له أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه أأنت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار أرأيت إذا آني إلى الردى وقضى علي في الردى بين لي الخير ودعاني إليه وسد الباب به أتراه أحسن إلي هماسا. قال أرى أن الذي منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أتى. وإن كان ملكه المحض فإن منعك فعدل وإن منعك ففضل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما بها يا جبار.
أما أن رئيسه ابن الكريم عمر بن عبيد الذي يدريه الزمخشري غاية الإفراد والذي رفعه أبو جعفر بن منصور لأنه توفي في خلافته وهو من رؤساء وقضاء المعتزلة المشهورين ألحنه بدر بن جاهل ألحنه بدوي جاهل
انقطع
هو بدوي جاهل لا يعرف شيئا لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد والضلال قد يفهمه العامي من أهل الحق لظهور دلالة الحق. ذلك لأنه لما سرقت دابته وجاءه يسأل منه الدعاء أن يرد الله عليه وأراد التقرب بهذا المذهب وقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها ولم تكن سرقتها بمشيئتك لأنك أنزه وأعظم وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك. ففهم البدوي الجاهل وقال له ناشدتك الله يا هذا إلا ما كذبت عني من دعائك الخبيث إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فإن كان أول الأمر ليس بمشيئته فلست أبي واثق منه في آخر الأمر لأن الرب لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولا وآخرا. فألحمه وألقمه الحجر. والحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها أن الكفار سيقولون إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله وأن وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به. فتجلهم القرآن والتكريم من فضل على أن مشيئة كون ذلك بمشيئته لا يدل على رضاه فلا يقع شيء إلا بمشيئته ولا يرضي إلا ما كان طاعة له كما قال ولا يرضى لعباده الكفر لأنه طرف قدر الخطيئة وإراداتهم إلى ما تلقى به العلم الأزلي فأتوا طائعين فما كان إيمانا وطاعة فهو مرضي عند الله وما كان كفرا وعصيانا فهو غير مرضي عند الله. وإن كان كل شيء من خير وشر بإرادته الكونية القدرية فالله جل وعلا يعم جميع الخلق بدعوتهم إلى الدين ثم يخصص من شاء بالتوفيق. الدعوة إلى الخير عامة والتوفيق خاص والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا معنى قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يعني ولا أشرك آباؤنا من قبلنا. والذي سوغ العطف هنا على زائد الذي هو ضمير رفع المتصل الفصل بلفظة لا وكل باطل مصور وهو مذهب الكوفيين وهو الصواب خلافا لمذهب البصريين القائلين لا بد من ضمير منفصل متوهم بالعقل كما في آية النحل. وهذا معنى قوله ما أشركنا ولا آباؤنا أي ولا أشرك آباؤنا من قبلنا ولا حرمنا من شيء إلا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا من أنعام ولا من حرف إلى غير ذلك. وقوله من شيء أصله مفعول حرمنا. وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لهوة من نقلتها من ظهوره العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وذكره الشيخ سيبويه في كتابه والنكرة في سياق النفي قد تزاد قبلها لهوة من فتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. يكون ذلك قياسا مضطردا في ثلاثة مواضع لا راي عليها أحدها أن تزاد لهوة من قبل النكرة التي هي فاعل كقوله ما أتاهم من نذير الأصل ما أتاهم نذير أو أن تكون قبل المفعول كقوله هنا ما حرمنا من شيء الأصل ما حرمنا شيئا ما أرسلنا من قبلك من رسول أي ما أرسلنا قبلك رسولا. الثالث أن تزاد قبل المبتدا نحو وما من إله إلا إله واحد الأصل وما إله إلا إله واحد فزيدت قبلها من تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصحيح في العموم. قوله من شيء الشيء قد يطلق على كل موجود وقد يطلق في اصطلاح الشرع على كل موجود حتى الله جل وعلا قد يطلق عليه اسم الشيء كما قال كل شيء هالك إلا وجهه وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. والمعتزلة يزعمون إن الشيء يطلق على المعدوم ومناقشاتهم في آلاء أهل السنة معروفة. قالوا والدليل على أن المعدوم ليس بشيء ولا يطلق عليه اسم الشيء آيات قرآنية كثيرة كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فنفى عن العدم أن يكون شيئا وكقوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فنفى عنه في حال عدمه اسم الشيء. والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق على المعدوم وبعضهم يقول المعدوم قسمان معدوم ممكن لكن كإيمان أبي لهب فإن إيمان أبي لهب معدوم قطعا لأن الله يقول سيطلع نارا ما تلهب مع أن هذا المعدوم يمكن عقلا لأن إيمانه يجوز عقلا لو كان مستحيلا عقلا لكان تكليفه بالإيمان تكليفا بالمحال والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون الشيء المعدوم مستحيلا عقلا كشريك الله جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. فبعضهم يقول إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقا بعضهم يطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم المستحيل واستدلوا بأدلة لا تنهض منها قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن قالوا فسماه شيئا قبل أن يقول له كن وهو إذاك معدوم فدل على تسمية المعدوم شيئا وهذا يناقضه قوله ولم تك شيئا وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظرا إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل كما قال أتى أمر الله أي وترى أنه أتى بأنه لم يأتي بالفعل لأن تحقق كوقوعه كوقوعه بالفعل، وهذا كثير من القرآن، فقد ذكر الله منه في سورة الزمر جدا وأشرقت الأرض بنور ربها، معناه سيكون ذلك يوم القيامة، ورضع الكتاب أي يوم القيامة، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ووفيت كل نفس، وثيق الذين كفروا وثيق الذين اتقوا، كل هذه الأفعال الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة، لأن تحقق وقوعها نزلها منزلة الواقع فعلا كما هو معروف في فن المعاني. وهذا معنى قوله ولا حرمنا من شيء، ثم قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم كما كذب هؤلاء الكفرة فجرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله كما كذبوه، وادعوا أن وقوع ذلك بمشيئة الله دليل على رضا كما كذبوه بهذه الشبه الكافرة الملحدة، كذلك كذب الذين من قبلهم الرسل كذلك التكذيب، ولم يزالوا مكذبين حتى ذاقوا بأسنا أي ذاقوا ألم عذابنا وشديد مكارنا، وقد يكون ذلك بهم في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استغفلهم الطوفان بالغرق، ووقع لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، قال الله فيهم فترى القوم فيها صرعى أي قتلى أمواتا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وكما فعلنا بقوم صالح حيث أرسلت عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين، وكما أحرق قوم شعيب بالظلة، وكما رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلها، وكما أغرق فرعون وقومه في البحر، هذا من مكار العذاب الدنيوي، ويتلوه العذاب الأخروي والعياذ بالله، كما قال تعالى في التنكير بالمشركين يوم بدر مع اتصال العذاب الأخروي على ما ذكره بعض أهل العلم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى والعذاب الأكبر، ومعنى حتى يقوا بأسنا لن يزالوا مصرين على تكذيب الرسل معاندين حتى يقوا بأسنا أي يقوا طعم الألم العذاب والنكال، الكائنين لنا في الدنيا المستقيم بعذاب الآخرة، والعياذ بالله. قل لهم يا نبي الله هل عندكم من علم؟ دعواكم أن كل ما وقع بمشيئة الله هو راض به حسن عنده، هل عندكم من علم بهذا؟ أن الكفر الواقع بمشيئته أنه لما كان بمشيئته كان برضا وكان حسنا عنده، هل عندكم على هذه الدعوة الفاجرة من علم فتخرجوه لنا أي تخرجوه لنا؟ الفعل هنا منصوب وأصله تخرجونا، إلا أن المقرر في علم النحو أن فيها السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضي فإنه ينصب بها المضمرة، والطلب هنا محض لأنه استفهام هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ولو كان استفهام التوبيخ التقريعي يقتضي النفي فهو أيضا النفي وأيضا محض، فعلى كل حال فهو منصوب لقوله هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج وما جرى مجرى ذلك، وقوله هل عندكم من علم أصله مبتدأ جاءت قبله من، والأصل هل عندكم علم فعلم مبتدأ سند على الظرف قبله وهو خبره، ويجب تقديم المبتدأ هنا لأن الذي سوغ الابتداء به النكرة التي كانت خبرا، إلا أن ذكرنا الآن أن زيادة النكرة في زيادة لهوته قبل النكرة في سياق النبي الذي ينقلها من الظهور في العموم إلى التوفيق الصحيح لهم مضطرد في ثلاثة مواضع تزاد قبل الفاعل وتزاد قبل المفعول وقبل المبتدئ كما هنا ويقول عندكم علم فتخرجوه لنا ولو قال هل عندكم علم لأن الاستفهام هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى النفي فتخرجوه لنا أي فتدرسوه وتظهروه لنا وهذا مثلا إعجاز لأن الله يعلم أنهم ليس عندهم علم وإنما قالوه تفرقا وكذبا ثم قال عندكم علم فتخرجوه لنا والمعنى لا علم عندكم البتة إن تتبعون إلا الظن ما تتبعون في هذه الأمور إلا الظن وأصل الظن في الاصطلاح جل الاعتقاد والعرب تطلقه على الشك وجدتم آباءكم يقولون شيئا فتقدتموه باطلا وتقليدا أعمى من غير دليل وإن أنتم إلا تخرصون معناه وما أنتم إلا تكذبون الخرص هنا معناه الكذب ومنه قتل الخراصون لعن الكذابون وأصل اشتقاقه من الخرص الذي هو الحذر لأن الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق وإنما يقول حذرا وتخمينا ومن هنا أطلق الخرص الكذب على الخرص وقوله وإن أنتم إلا تخرصون معناه وما أنتم إلا تكذبون كذبتم فجارات حيث زعمتم أن مشيتكم وإن كان واقعا بمشيئة الله لأن الله راض به وأنه حسن من عنده كلا لا دليل ولا علم بذلك وإنما هو افتراء وكذب وتخرص على الله وهذا معنى قريب إن تتبعون إلا الظن أي الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم والظن إن الظن أجلب الحديث وهذا في الظن فيما يطلب فيه اليقين كعبادة الله جل وعلا وحده فإن هذه أمور يقينية لا تختلفها ظنون وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل وأن كل اجتهاد ظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا فهذا ليس على بابه لأن الأمور العملية إنما يعمل فيها بالظنون وقد يكون الظاهر قطعيا لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب وقد بدا القرآن في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فيه والباطن باطل لا شك فيه لا يمر في نفس الواقع فنحن جميعا هؤلاء الوجودون كل واحد منا يقال له فلان بن فلان يلجأ إلى أبيه وتكون أخوات أبيه عماته ويرث في أبيه ونحن لا نجزم قطعا بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه فقد يكون بعض النساء هاجرا وتسير لزوجها ولدا لغيره وهذا ظن وهذا ظن يحكم له بالخطا والله امرنا بالبينة قال ويشهدون بالعدل منكم فنحن نشهد العدلين ونقتل المسلم بشهادة عدلين ولو سئلنا أأنتم جازمون في نفس الامر انه صادقان لقلنا لا والله لا يكفي لانهما غير معصومين ويجوز في حقهما الكذب ولكننا نظن ظن الغالبة عدالتهما أنهما صادقان فإن كانا صادقين فذلك وإن كانا كاذبين فعليهما ونحن نبرأ من ذلك ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله بباطن الامر، واذا قال فمن قضيت له فلا ياخذ من حق اخيه شيئا فكانما اطلع له قطعه من النار. وقد بين الله في سوره النور ان هذا التشريع الذي وراء فيه الظاهر، ولو كان الظاهر باطلا، ان الله انما قبله وقفه بهذه الامه وتسهيلا عليها. اوضح ذلك في ايه البعاد، لانه لما جاء هلال بن مرات وعلي العجلان ورمى كل منهما زوجته في الزنا لرجل، وقال هلال رات عيني وسمعت اذني، وانزل الله ايه البعاد، قام الرجل فحلف ايمانه وحمس بزعمه يقول في الايمان الاربعه: اشهد بالله اني لصادق فيما رميت هذه من الزنا. ثم خمس في الخامسه بزعمه: لعنه الله عليه ان كان كاذبا في عهدنا وما هذه من الزنا. ثم قامت المراه تحالفت ايمانها وحمست بغضب تقول: اشهد بالله انه لكاذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم قالت في الخامسه: غضب الله عليها ان كان صادقا فيما رماها من الزنا. فلما انتهت الايمان فقال له الشهر الكريم: انت مصدق وانت مصدقه، ليس عليك ان تقلب محصنا، وليس عليك ان تحد الزنا. فصارت المراه لا تئه عليها والرجل لا تئه عليه، ونحن نتيقن يقينا جازما ان باطن هذه القضيه خراب، لانه لا بد ان واحدا منهما كاذب. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم ان احدكما لكاذب، ولم يقلها صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرفها كل معرفه، ونسكن كل جسم ان كاذبا منهما في وعيه حد من حدود الله، فان كانت كاذبه فعليها حد الزنا، وان كان كاذبا فعليه حد القلب. وهذا الحكم السماوي الذي انزله خالق السماوات والارض فيه هذا الشكر بهذه الامه، صدق الرجل وصدق المراه وذهبا مصدقين، لم يثبت على احد منهما شيء، ونحن نعلم ان واحدا منهما خائن كائن. ومحل الشاهد ان الله لما فصل هذا في ايه الشعار اتبعه بقلبه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم، اي لولا فضله عليكم ورحمته بكم وتوبته عليكم وحكمته بتخفيف التشريع عليكم. وحلف جواب لولا عندما قبل منكم هذا، او لفضح كذب على رؤوس الاشهاد فهذا تسهيل. وهذا مما يدل على ان الشرائع العمليه لسنا مكلفين بمعرفه باطنه في نفس الامر، فالباطن عند الله، فعلينا ان نعمل بما ظهر من الظنون الغالبه على الظن، وان كنا لا نجزم بالواقع في نفس الامر. يتبين ان قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا بما يضرب فيه اليقين كعباده الله جل وعلا وحده، وتنزيهه عن الاولاد والشركاء، وانه لا تحريم لا حرام الا ما حرمه، ولا حلال الا ما احد، مما يجب فيه قطع وجه اليقين. اما المسائل العمليه فلا في باطن الامر لا نكذب به، وكذا لاننا نعمل باخبار الاحاد باجماع من يعتد به من العلماء ولو سئلنا عنهم ايجوز في حقه منكر، لقلنا نعم لانه غير معصوم. قال معنى قليل: إن تتبعون إن تولى ويسعدكم إلا معروفين.
قل ذلك
الحجة البالغة إن احتجبتم من أمور باطلة وحيوانات حتى عرفوا بها قدرتي واني رب كل شيء واني معبود وحده اعطيتك عيونا مثلها والالام التي سمعوا بها مواعظي واياتي والكتب عن الرسل اعطيتك مثلها والقلوب التي اقلوا بها عن الله وعرفوا مخالفه الخالق للمخلوق وعرفوا بها عظمه جبال السماوات والارض وانه جدير بان يطاع فلا يعصى وان يطاع فلا ينسى اعطيتك قلبا الى قلوبهم فكل ما اعطيت المهتدين من اسباب الهدايه اعطيتك الا ما اعطيتهم الا خصوصيه التوفيق فقد تفضلت به على قوم ولما تفضلت به على اخرين فمن تفضلت به هو فضل مني ومن تفضل به فهو عدل مني كما قال ابو الحق إن كان بني منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وإن كان ملكه المحض فإن منعك فعدل وإن منحك ففضل وإذا قال هنا قل فلله الحجة البالغة على خلقه وهي ما أنذرهم به من الإنذار وما أرسلهم من الرسل وما أعطاهم من العقول والأسماع والأبصار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا استقبلت لهذا ما يكون خاطر نحو هدم الرجال وهدم النساء وهدم ما يجري وهدم الواحدة. والقرآن جاء فيها على أدوات الحجاب أنها توحيد لا فعلها أمر، ومعنى هذا وجعت متعديا ملازما فبإيجادها متعديا. قوله هنا هدم شهداءهم أي أحضروا شهداءهم وقريبهم من إتيانها لازمة. قوله هو بالأحزاب والقائمين لإخوانهم هلم إلينا أي الحب قريب منا، ولم تكن هناك متعدية. ومعنى أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن الله حرم على الذي ادعيتم أنه حرام. ثم قال لنبيه ليس جمعه على الشهادة الكاذبة الرامية شهادة الزور على الله فلا تشهد معهم، لأنهم كلهم كذبة فجارة متعارفون على الكذب يطبق بعضهم بعضا في الكذب لا تشهد معهم. ثم قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي لا يتبع أهواء الذين كذبوا بآيات الله، هذا أمر لا شك فيه كقوله ولا تتبعهم آثما أو كفورا، ومعلوم أنه لا يتبعهم آثما ولا كفورا هذا معروف. فالله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة السيد لعبده، ومراده بخطابه بأشياء لا تقع منه صلى الله عليه وسلم أبدا ليشرع على لسانه لأمته كما بيناه يرى. ومن أمثلة العرب إياك يعني واسمع هي جارة، معناها إياك يعني والمقصود تريد هي جارة في الأخرى. وهذا مثل معروف قد قدمنا في هذه الدولة مرارا أن أقول هذا المثل في نبيات راجل لرد من بني فسارة يذكر ما استهدفنا مالك في الفساري نزل إلا في ميت حارثة في دم الطائف فالمشهور وجده غائبا فأنزلته حارثة وأكرمته ووجب في جمالها فخاطب أبدالة بداياتها لا أهم جد فيها لأنها من خدمها. وقال لهذه التي هي من الزاده والخدم قال لها يا اخت خير البدر والحضاره كيف ترين في فتاه فزاره اصبح يرى حر السميع طاره اياك يا عين واسمعي يا جاره. ففهمت الطاهيه انه يريد حضارها فاجابته جوابا المعروف اني اقول يا فتاه فزاره لا ارتمي الزوجه ولا الدعاره ولا جرى طلابها للحاره فحل الى اهلك الاستحاره. ومن هنا قال بيت الرجل في هذا مثلا عند العرب اياك يعني واسمع هي دارا، والمعنى انك تخاطب واحدا ومقصودك ان تهم ذلك الاخر. فالله يخاطب النبي ومقصوده اسماع امته والتشريع له. والدليل القاطع على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم